إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرة اتصل بي أخوان شابان يعني من القاهرة، قالوا إحنا كنا في مستشفى، وبعدين لقينا شاب يعني بيزق كده سيارة على ترولي كده، وواحدة كده إيه مسجاة فوق هذه السيارة، ترك السيارة عليها المرأة راح يدفع مصاريف المستشفى. قالوا ان احنا واحنا قاعدين كده حسينا كده ان الست بتموت، يعني حصل ايه تشنجات بتاع الكلام ممكن يظهر على الانسان اذا مات. فقاموا على طول لقوها فعلا بتطلع في الروح. فواحد قال لها قولي قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنطقت المرأة بلسان واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين ماتت المرأة. الولد على ما عاد المصاريف وبتاعه عشان يجاه، فوجد أمه ميتة. طبعا بكى أمي وبتاع الكلام ده، فقام الأخين دول رايحين له طبطبوا عليه كده وبتاعه، قالوا يعني اصبر واحتسب، والله ده يعني الحمد لله قبل ما تموت نطقت الشهادة. شهادة كفرتوها يا ولاد طلعت المرأة نصرانية. سبحان الله، إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. فدي مسألة خواتيم. فلأجل هذا لا يجوز لنا الافتيات على الله عز وجل ونقول هذا في الجنة وهذا في النار إلا بالتفصيل الذي أنا ذكرته لكم آنفا. يبقى إذن قول إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لأن محل هذا الدنيا وقد يهتدي المرء. أما قول عيسى عليه السلام فمحله في الآخرة حيث لا عمل، ولا يجوز أن يقول فإنك غفور رحيم لما تقدم أنه قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أشوف يعني تدبر القرآن سلم تدبر، لما تقف بقلبك وعقلك على هذا المعنى يورثك من الإيمان والمحبة أكثر من أن تقرأ وتأخذ حسنات 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 على قراءة القرآن. يبقى على الأقل قسمها، اجعل مثلا وردا لك أنت تختم كل 3 أيام، بس يبقى في وقت تقف على عجائب القرآن وتتأمل القرآن. كذلك موضع آخر ونكتفي به يعني في هذا المعنى، قصة نوح عليه السلام مع ابنه. وطبعا نحن جميعا نعلمها أن نوح عليه السلام لما أخذ من كل زوجين 2 وركبوا السفينة، وجاء بقى الماء المنهمر من السماء والأرض تفجرت عيونا وعامت السفينة على المية، ابنه شرد تمام. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم. خلاص له النبي والولد في معزل، معزل عن الإيمان ودانه مقفولة. وأي رجل كافر بالله عز وجل لا يعرف ما يعرفه أهل الإيمان عن الله. وما قدر الله حق قدره، عشان كده ناداه. هو قال لك جبل، أعلى حاجة الجبل هو الماء، الماء هتطلع فين يعني؟ أقصى ما يمكن أن تطلع، تطلع فين؟ مش هتطلع لقمة الجبل، هقف على الجبل. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام خاطب ربه بشأن ابنه، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ليه ما قالش وأنت أرحم الراحمين؟ والمقام ده مقام استعطاف، وده أبوه وده ابنه، ها؟ لماذا قال أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. السياق ده سياق محكم ومتين. ليه ما قالش وأنت أرحم الراحمين؟ لأنه لا يجوز لنوح أن يقولها. ليه؟ لأن نوح عليه السلام قال قبل ذلك لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طب الولد نجا؟ لا، لم ينجو. إذن لم تشمله الرحمة، فما ينفعش يقول وإنك أنت الغفور الرحيم. خلاص، فات موضع الرحمة فسأل عن الحكمة. طيب الموج بلع خلاص ولم يرحم فيركب، خلاص ما بقي إلا الحكمة. قال وأنت أحكم الحاكمين، دلني لماذا أغرقته؟ قال إنه ليس من أهلك. هنقف ونعرف أن الولد الفاسد وإن كان ينتمي إلى أهله بالنسب لكنه ليس من الأهل على الحقيقة، إذ سيفارق والديه. ده كان كفر ودخل النار، وأبوه وأمه آمنوا دخلوا الجنة. خلاص، قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى الإيمان هو الذي ضم هذا على ذاك، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي الروايات المتواترة الأخرى إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. كأنما قال له حجبت الحكمة عنك، لم أعطيك علمها، إنما علمها عندي. ها، وبعدين قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين فتعترض، لأن الذي يعترض على الحكمة جاهل. حكمة، حكمة الله عز وجل دايما ترتبط بالعلم، تلاقي دايما صفة العلم على الحكمة على طول كتير. أكثر صفتين، أكثر صفة اقترنت بالحكمة صفة العلم. ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى في حكمة مغلقة مش حد يعرفها خالص. أهل البصر ربما استدلوا على بعضها من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كتير يسألوا احنا ليه مشردين في جنبات الارض؟ احنا ليه على هامش الدنيا؟ احنا ليه الاعداء يغزوا ديارنا؟ احنا ليه عندنا الغلاء والوباء وعندنا كل حاجة؟ ليه؟ في ناس مش لاقيه جواب، مش لاقيه جواب لانه ما عندوش علم، فيوم يحصل عنده اعتراض. فكأنما قال الله عز وجل له بعدما قال له وأنت أحكم الحاكمين، ولم يقل أنت أرحم الراحمين، خلاص. فسأل عن الحكمة، قال له الحكمة أو إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. حجبت عنك آخر كل الحكمة، أعطيتك عنوانها. وبعدين وعظه أن يتسخط على قضاء ربه، عشان كده إيه قال إني أعظك أن تكون من، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام كتير حقيقة، والقرآن ده زي البحر المحيط، كل الناس يرد عليه، وكل واحد على قد المعون اللي في ايده، كل الناس رايحة تغرف من البحر، اللي معاه كوباية واللي معاه كاس واللي معاه فنطاس واللي معاه جردل واللي معاه حلة، الحلة والجردل والفنطاس كل ده دماغ عقلك يعني، بتروح تغرف بالمعون اللي معاه، ده رجعت بكوباية وده رجع بكاس وده رجع بحلة وده غرس اصبعه في اليم وطلع بنقطة، واحد خد له فنطاس قد كده وملاه. كلنا يرد على البحر المحيط، القرآن كده، لكن مش هترجع إلا بفايدة. حتى لو قرأته على القراءة التي ذكرناها، أنت هترجع بكل حرف 10 حسنات. اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته، يبقى كل حرف تأخذ 10 حسنات، ده يعني أضعف حاجة ممكن تأخذها. فإذا جمعت ما بين الاثنين يبقى قرأت برضو لك ورد، وفي نفس الوقت لك تأمل. وطبعا الواحد يقول لي طيب ما انا ما اعرفش استقل بالكلام ده، اجيب الكلام ده منين؟ ان شاء الله يعني في الحلقات القادمه سادلكم على بعض الكتب التي ان طالعتموها انكشف لكم بعض ما في القران المجيد. وانا اريد ان اتكلم الان بكلام فصل، ارجو ان يكون كذلك. في حاجه عندنا في القرآن اسمها سنة الدفع. سنة الدفع دي أن يتدافع الناس وأن يختلفوا، فيظهر الله الحق بهذا التدافع. وقد وردت سنة الدفع في آيتين من كتاب الله جل ثناؤه، وكلاهما ورد في معرض القتال، القتال والتدافع. الآية الأولى في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، قال الله عز وجل في آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو فضل على العالمين ببقاء هذا التدافع ما بين الجهات المتصارعة أو المتخاصمة. والموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال الله عز وجل بعدها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن التدافع ده ضرورة لبقاء الحق، ولا يتدافع حق مع باطل إلا ويكون الظهور للحق دائما. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني يفلق دماغه، مما وقد فهمنا من هذه الآية وصفين للحق. الوصف الأول أنه قذيفة، يملك أسباب القوة في ذاته، بل نقذف، يبقى الحق قذيفة، ومن شأن القذيفة أنها تخترق وتكون قوية. الحاجة الثانية أنها مؤثرة، ولا يصاب إنسان في دماغه عادة إلا يموت، الدماغ ده في كل حاجة. فإذا تدافع اثنان حق وباطل ظهر الحق. والعلماء يقولون ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها فيها، وكما قال الأعمش يهلك الناس رجلان، نصف عالم ونصف طبيب. نصف العالم يهلك دين الناس، ونصف الطبيب يهلك بدن الناس. ده رجل، أي إنسان غير متخصص في أي فن من الفنون يضر الفن الذي دخل فيه. ما واجب أهل هذا الفن؟ أنهم يحرسوه فلا يسمحون لأحد أن يدخل فيه. لازم يكون في حراس حدود على كل العلوم. أنا أذكر أن طبيبا مصريا مشهورا جدا، أستاذ من سنوات طويلة، اخترع دواء للروماتايد، والرجل ده مشهود له علميا بأنه رجل كفء وله أبحاث وتنشر في المجلات العلمية واسمه بيرن، وعمل دواء حاول يجربه على بعض المرضى، اكتشف الجهات المختصة عملت في ايه؟ لم يأبه لا لشهادته ولا لمكانه ولا لمنصبه، وأغلقوا له العيادة وأوقفوه عن التدريس وقدموا له المحاكم. ليه يا جماعة؟ قال لك أرواح الناس مش لعب، ده يعمل دواء المفروض يوديه للجهات المختصة، ياخد بقى إذن إن الدواء ده صالح إلى آخره، يقدم أبحاثه. في حراس حدود واقفين. عشان كده هذا الرجل مع نباهته ما استطاع أن يدخل، عشان في بوابة. فكل العلوم ينبغي أن تصان، إنما لو علم، أي علم من العلوم ترك بلا بوابة دخله من الفساد بقدر عدد الداخلين. ويعني لله در خالد بن صفوان، وخالد بن صفوان ده رجل خطيب بليغ يضرب به المثل في البلاغ. فمرة كان في زمان في الدولة المسلمة حمامات، تعرف مجرى العيون الموجود في القاهرة والكلام ده، كان على حسب ما قرأت، وأرجو أن أكون ملخبطت الدنيا، يعني اللي أنا قرأته إن مجرى العيون ده كان بقى بالشدوف والكلام ده، المية تطلع من النيل على مجرى العيون الجدار عشان تصل للإيه؟ للقلعة، تمام؟ وكان في زمان حاجة زي كده، والمية دي كانت توصل ليه حاجة اسمها الحمامات العامة، وكان إيه الناس الرجال يروحوا إيه يستحموا في الحمامات دي. ففي مرة من المرات خالد بن صفوان الخطيب البليغ ده اللي يضرب بيه المثل في البلاغة واقف في الحمام، فراجل كده من الناس إياهم اللي هما بيدخلوا بقى إيه، يدخلوا كده خلسة، ابنه كان بيستحمى في الحمام وهو مستني الدور بتاعه، لكن لقى نفسه واقف جنب مين؟ جنب خالد بن صفوان الخطيب البليغ. فحب يقول لخالد يعني إن أنا برضو بليغ زيك، بفهم يعني في اللغة وبتكلم لغة عربية فصحى. فنادى الولد وقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، المفروض يعني ابدأ بيديك ورجليك، الباء حرف جر تجر بلد، ما تجرش حرفين ثلاثة وراه. لا هو بقى بيتفزلك كده فوقع على أم راسه، وبعدين جنب مين؟ جنب خالد بن صفوان كمان، يا دي الفضيحة. ومش كده بس، ده بعد ما قال الكلمتين دول ابدأ بيداك ورجلاك التفت إلى خالد كالمتباهي وقال له يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، عادش حد بيقول لغة عربية غير أنا وأنت بس، إحنا تين بس نتكلم لغة عربية، ها؟ قال له هذا يعني قد ذهب أهله، عادش حد بيتكلم لغة عربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له خالد على اللغة اللي هو قالها دي، قال هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، أنت أول واحد تتكلم باللغة دي. فضح نفسه. فتصور بقى لما واحد يجي مثلا على حلقة مثلا ناس بيتكلموا العربية واللي بيدرس لهم السيبوي، ها، وبعدين يقعد يقول لي سيبوي أنت كلامك مكسر ليه؟ وأنت مش عارف الفعل مرفوع بالضمة، ها، والحل منصوب ومش عارف الكلام ده، دول يرجمونه بالحجار. زي اي واحد يدخل على علم الفقه، يدخل على علم اصول الفقه، الحديث علم اصول الحديث، ويتكلم بالنظام ده، هيبقى ليس اضر على العلوم من دخول غير اهلها فيه. اي بني ادم يدخل الدخله دي سببها ايه؟ ان اهل هذا العلم لم يصونوه، مفيش حرس حدود على العلم. دي اول محنه نحن نعاني منها، ان يتكلم غير متخصص. النهارده لما الكلام اللي قرأته الوزير بيقول أنا دي وجهة نظر شخصية وأنا حر، أنا قلت إيه معنى أنا حر في أول الحلقة؟ أيوه أنت حر أن تقول ما تشاء فيما تحسن، بس لكن إذا كان فيه نص قطعي في القرآن المجيد لا يجوز لأحد أبدا أن يقول أنا حر، لا ما أنتش حر أبدا، ولا يجوز أن يقول مسلم أنا حر في مقابل نص، لا سيما إذا كان هذا النص يحتف به إجماع المسلمين. ولذلك هاجت الدنيا واتفقت كل الأطياف على رفض مثل هذا. ويا ليت مثل هذا التجمع يكون في كل مسألة شبيهة بهذا أو قريبة الشبه بهذا. يقدر واحد الصبح بناء على هذا المذهب يقول أنا شايف إن الصلاة دي مأخرانة، إزاي تقول الكلام ده؟ يقول لك دي وجهة نظر، أنا ما بتكلمش في الدين. هل يمكن أن يقبل مثل هذا؟ طيب أنا سأقول كلاما وأتمنى أن يحقق فيه وزارة الثقافة، نشرت كتابا اسمه ديوان شعر، يعني اسمه مكاشفات شخصية، وأنا عايز المسؤول الغيور الذي سيسمع كلامي يروح يجيب مكاشفات شخصية من أرشيف وزارة الثقافة. الكاتب الذي كتب هذا بيقول في المقدمة، في أواخر المقدمة، الكلام الآتي بالنص، لا أقوله على سبيل الارتجال أو بالمعنى، بيقول يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش. أستغفر الله العظيم وناقل الكفر ليس بكافر، يا رب كفاية تطنيش. واحد يقولك أنا بقول وجهة نظري في الذات الإلهية، ده مش دين، دي وجهة نظر، أنا حر. وطبعا وليمة أعشاب البحر موجودة، الديوان ده نفسه الكاتب باعت جواب لربنا سبحانه وتعالى، بيقول إلى السيد الأستاذ بديع الوجود بعد التحية والسجود. ربنا عز وجل يتقال له الأستاذ، السيد الأستاذ، وهو يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو الخلط، حجاب نص قطعي في كتاب الله عز وجل وعليه إجماع المسلمين. يأتي إنسان يقول أنا ما بتكلمش في الدين، دي رأي شخصي، خلاص. كذلك قال الذي نشر الكتاب في الوزارة في رب العالمين، أنا ما بتكلمش في الذات الإلهية، ده رأي شخصي في ربنا، كفاية تطنيش. إذا احنا مشينا على هذا ضاعت الدنيا، ولا شك أن الآخرة ضائعة أيضا إذا مات الإنسان على ذلك. عشان كده أنا بقول الفوضى العامة التي سمحت لكل متكلم في دين الله عز وجل وغير متخصص ينبغي أن توقف لوجه الله، وهذا بجرة قلم يستريح العلماء من هذا الرد ليل نهار، ضاعت جهودنا في الرد وفي بيان المسائل التي كانت قطعية قبل ذلك، ضاعت. الآن أنا مطالب أن أنا أثبت أن الصلاة فرض، مطالب أن أثبت أن الزكاة فرض. لا، ده في الدين فيه أشياء كثيرة لا يعلمها العوام، دعونا نعلم الناس، الدين فيه حاجات كثيرة، هذا كله يوقف بجرة قلم، ومجمع البحوث الإسلامية يأخذ دوره أخذا كاملا ويكون رقيبا على كل المصنفات التي تخرج وتتكلم في دين الله عز وجل. زي ما احنا عندنا مفيش حد يستطيع ان يمارس الطب الا اذا خد بكالوريوس طب، وبعدين في شهادات اخرى لازم ياخدها عشان خاطر يفتح عياده، وعشان خاطر مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه، في تدرجات. احنا عايزين كده، عايزين نرجع زمن الاجازه. لو امتحنني اهل العلم ورأوا انني غير صالح اقسم بالله وقلما احلف انا هقعد في بيتي ولن اتكلم. يبقى في امتحانات. اي انسان مؤهل للكلام في دين الله عز وجل، مذاكر مذاكر كويس وفكره مستقيم، ويعرف يفرع الاصول، يفرع الفروع على الاصول، ويعرف ينزل النص على الواقع، عنده فقه واقع وعنده فقه نص، ده اللي ينبغي ان نتكلم. غير كده لا، لا يجوز. انا اتكلم في الطبيخ، اتكلم في البطيخ، اتكلم في اي حاجه، ده رايي ماشي الحال، مفيش مشكله. اجي اتكلم في الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم. واحد بالنخله بيدكر النخله كده وبتاع، قال ما اظن هذا يغني، خلاص الرسول قال ما اظن، خلاص سابوه. فخرج شيصا، قالوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج شيصا، قال انتم اعلم بامور دنياكم، كل شيء يتعلق بالدنيا احنا مش هندخل فيه، يدخل فيه اهله. انما الدين لا، الدين له حمى. وبعدين انا قرات النهارده الوزير بيقول انا غيور على الاسلام والمسلمين، ده انا رممت 80 مسجد. قال انا عايز اقول ان لو ان ملحدا كافرا بالله العظيم تولى الوزاره هيرمم المساجد، لان ده شغله. هو ترميم المسجد ده ايه؟ ترميم المسجد ده شغل ملوش علاقه بالدين. المسجد ده قيمه، حاجه كبيره له معنى اخر غير الجدران. لكن مسجد جدار بيقع بنيته، طب ما ده شغلي. ايا كان الوزير، كان تقيا كان فاجرا كان كافرا، اختصاص وزاره، ما يقدرش يقول غير كده. فترميم المسجد مش علامه ان انا بحترم المسجد. فعشان كده احنا بنقول واعيد الكلام الذي بدات به، ليس اضر على العلوم من دخول غير اهلها فيها. فانا عايز اقول يا اخوانا ان الضغط الموجود عند الشباب اللي مش عارفين يتكلموا، الذين يرون الدين يهان ومع ذلك لا يرون تصرفا ناجعا، بيحصل نوع من الكبت. الإنسان إذا اتكبت بيبقى زي القاطرة المجنونة، يتجه إلى أي اتجاه حتى لو كان هلاك نفسي في هذا الاتجاه. وأنا عشان كده بقول يعني المحدث يتكلم في الحديث، الفقيه يتكلم في الفقه، المفسر يتكلم في التفسير، طبيب يتكلم في الطب، التاجر يتكلم في الطب، اللي يتكلم في التجارة، الصيدلي يتكلم في الصيدلة، المهندس يتكلم في الهندسة. يبقى كل واحد يحترم الآخر، وإحنا مش هنتعدى على بعض. فلماذا كل العلوم لها حمى إلا الدين الحيطة بتاعته واطية، وكل واحد عايز ينط من على الحيطة ينط من عليها؟ ليه؟ ليه دين الله عز وجل مع أنه أولى بالصيانة؟ فلذلك أنا يعني أناشد كل من بيده قرار إن هو يصون العلوم خلاص، يعني ولا يسمح مطلقا. انا لو جيت اتكلمت في الطب يعاقبني اذا كان كلامي مؤثرا في الطب او غير مؤثر. يقول لي انت اتكلمت في الطب ليه؟ انا اذا تكلمت في الطب مثلا سانقل كلام الاطباء، اقول للطبيب الفلاني قال في البحث الفلاني كذا كذا كذا، يبقى في توثيق معلومه على الاقل. يبقى انا لو عارف اني ممكن يؤخذ على يدي او محضر يا هسكت، وهذا فيه صلاح الدنيا والدين. إن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.